أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وربما يزاد على ذلك لأن أخذ المال منهم يجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها. كان الكلام في الأدلة التي يستدل بها على كراهة الآخذ في الموارد التي حكمنا فيها بجواز الآخذ وعدم حرمة الآخذ. قالوا بأنها وإن لم تكن حرام الآخذ في هذه الموارد إلا أنه مكروه. استدل على وجه الأدلة، تقدم دليلين منها الآن دليل الثالث، وحاصله أن هذا يوجب أخذ الأموال من الظلمة وإن كان جائز، لأنه يوجب محبتهم، لأن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب على هذا الحب كثير من المفاسد، فلذا يكون مكروها، لأجل هذا يكون الأخذ مكروها. ربما يزاد على ذلك لأن أخذ المال منهم يوجب محبتهم، فإن القلوب مجبولة على حب من أحسن إليها، ويترتب عليه من المفاسد ما لا يخفى. وهذا الدليل مناقشة به أيضا واضحة، وهو أنه بينه وبين محل كلامنا عموما وخصوصا من واجه الحقيقة. محل كلامنا هو أخذ المال من الظالم، ومن افترض في أن أخذ المال من الظالم طهرا لابد أنه يوجب المحبة. لا، نفس أخذ المال من الظالم هذا شنو حكمه، مكروه أو لا؟ واضح هذا المعنى، ما نقدر نقول بأنه مكروه لأنه ما كفت الملازمة قهرية بينه وبين ماذا؟ حب الظالم. قد واحد يأخذ مال من ظالم لكن يكرهه، واضح؟ يأخذ مال من ظالم لكن يكرهه ويكون له تمام العداوة. إذن بينهما مو خصم من واجه، يعني قد واحد يأخذ مال من ظالم ولا يحبه، وقد يحب الظالم ولا يأخذ منه مال، وقد يجتمعان. الدليل الدال على أحد العامين من وجه يكون دليل على العامين آخر كما هو واضح. وفي الصحيح، هذا الدليل آخر على الكراهة، وفي الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من أمر دينه، من دينه شنو؟ مثله. نقول في الغالب أنا يجب الحر كراهة. لا، وبحث الفرع أنه هذا في الغالب، وإحنا نقول أن المحبة مكروهة أو لا؟ محرمة، محبتها محرمة، إذا لا بد من كذب بالحرمة بناء على الدليل. شلون يصير دليل حينئذ؟ شلون يصير دليل على الكراهة؟
لأنه في الغالب.
لأنه في الغالب. فإذا في المواد، في المواد اللي ما يلزم منها محبة، شنو الحكم؟ ليش مكروه إذا ما يلزم منها محبة؟ آخر إذا فرضنا أن الكراهة ناشئة من لزوم المحبة، حينئذ ينبغي أن يقول بأنه نفرق بينما إذا كان لزم من المحبة وبينما إذا لم يكن كذلك. إذا قلنا أخذ منه المال وكرهه للظالم، أخذ منه المال باغضا له كارها له، قال نقول له بأنه هذا الفعل مكروه لأنه هذا أكو به محبة، ما يوجد المحبة. الصحيح أن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا إلا أصابوا من دينه مثله. هذا يستدل به على الكراهة، والمناقشة دي أيضا واضحة، وأن هذا الحديث ظاهره أنه إرشاد إلى هذا المطلب، أن إرشاد الأمر واقعي، يعني مو حكم تشريعي، وإنما إرشاد إلى حكم واقعي، وهو أن الإنسان الذي يصيب من دنياهم شيء عادتين واضح، هؤلاء لا يعطون بدون مقابل، يأخذون شيئا من دينه، واضح، تحذير للإنسان في أن يتعامل مع هؤلاء الظلمة لأنه لا يعطون بدون مقابل، وإن هذا من باب استفادة الحكم الشرعي والكراهة الشرعية. وما عن الإمام الكاظم عليه السلام، هذا دليل آخر أيضا على الكراهة، من قوله عليه السلام لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها أبدا. هذا أيضا دليل الأخير على الكراهة. هذه الرواية واردة في حق الإمام الكاظم عليه السلام حينما أهدى إليه الخليفة العباسي مقدار من الأموال، وعلل الإمام عليه السلام قبول لهذه الأموال بهذا التعليل، بأني لولا أن أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلتها. قالوا بأن هذه الرواية استفاد منها كراهة الآخذ من الظلمة اللي هو ما نحن فيه. شلون؟ لأنه الإمام عليه السلام كأنه يقول أن أخذ هذه الأموال لولا هذه الخصوصية هو أمر مرجوح. طبعا هنا ما نقدر نقول أن أخذ هذه الأموال أمر شنو حرام، يعني احتمال الحرمة هنا مو وارد، لأنه من البعيد جدا أن الإمام عليه السلام يزوج عزاب على أبي طالب بأموال شنو يحرم أخذها، هذا وايد بعيد. يعني بعبارة أخرى أن تزويج عزاب على أبي طالب ما يجب ارتفاع الحرمة بالأشكال. إذا الأموال اللي يأخذها هي ليست أموال محرمة بدليل أنه قاعد يصرف في زواج عزاب على أبي طالب، والإمام لا يصرف في زواجهم أموال محرمة، إذا هي ليست محرمة. لو نجي للرواية فيها دلالة واضحة على مرجوحية أخذ هذه الأموال من هارون الرشيد. ليست محرمة أيضا، فإذا ليست محرمة هي، بينما الرواية فيها الظهور في أنها مرجوحة. يقول لولا أنه زوج بها عزاب على أبي طالب لما قبلتها، فإذا قبولها بمرجوحية ما في حرمة صحيح، لكن بماذا؟ بمرجوحية. الرواية تدل على كراهة أخذ الأموال من الظلمة. واضح الاستدلال شو يصير؟ لولا أني أرى من أزوجه بها من عزاب آل أبي طالب لئلا ينقطع نسله ما قبلته بها، بعد الفراغ عن أن الأموال ليس أخذها محرما قطعا، لأن الإمام لا يتصرف الأموال المحرمة ويزوج بها عزاب آل أبي طالب. بعد هذا الفرق ظاهر الرواية هي الكراهة، لأن ظاهر الرواية تقول أنه لولا هذا لما قبلتها، لا بد أن يكون قبولها شنو مرجوح، فتدل على كراهة الآخر من هؤلاء. هذه الرواية المناقشة فيها الرواية من هذه الجهة، أن هذه الرواية ليس فيها دلالة على الكراهة الشرعية المبحوثة في المقام. نعم فيها دلالة على المرجوحية بلا إشكال، لكن من المحتمل أن تكون المرجوحية ليست ناشئة من الكراهة الشرعية، وإنما ناشئة من كراهة أن يكون هارون الرشيد أو الخليفة العباسي صاحب منة وجميل على الإمام عليه السلام. وهذا احتمال قالوا بأنه ليس بعيدا عن الرواية أصلا، أن الإمام يقول لولا أني أزوج بها كذا لما قبلتها، يعني لأن لا يجعل هذا الخليفة منة علي وحملني جميل، وقد يريد بعض الأشياء مني في مقابل ذلك، لولا هذا لما قبلتها. هذا ليس فيه دليل على كراهة الآخذ كراهة شرعية، بل يمكن أن يكون الآخذ مباح وليس مكروه، لكن مع ذلك الإمام يرى عدم الآخذ. لماذا؟ لأن لا يجعل عليه منة. إذن الرواية مسلمة أن هذه دلالة على مرجوحية الآخذ، لكن المرجوحية مثل لازم الكراهة، وإنما لها احتمال آخر. على كل حال هذه الكراهة يثبتوها بهذه الأدلة، والظاهر أن كل الأدلة ما بها ظهور واضح في الكراهة الشرعية، لأن بعض الأدلة وأغلب الأدلة يثبت الكراهة من باب الاحتياط، وهذا الشيء ما يختص بأموال الظلمة على الظاهر، ما يختص بأموال الظلمة. نعم الاحتياط في أموال الظلمة يكون يعني أكد منه في أموال غيرهم، وإلا الكراهة بمعنى الاحتياط الناشئ من حسن الاحتياط هذا شيء لا يختص بماذا؟ بأموال الظلمة. أما الكراهة الشرعية كحكم شرعي فهذا لا يثبت بهذه الأدلة التي ذكروها. على كل حال بعد أن أثبت الكراهة قالوا بأن هذه الكراهة ترتفع بجملة من الأمور. أخذ الأموال من الظلمة في الصورتين السابقتين مكروه، هذه الكراهة ترتفع بأمور. من هذه الأمور إخبار الظالم نفسه بأن هذه الجائزة التي أعطاها ليست من أمواله المحرمة، وإنما هي من أمواله المحللة. هكذا قال، لأن الظالم إذا أخبر بأن هذه الجائزة من زراعة معينة من تجارة الحلال التي هي أموال حلال، إذا أخبر بذلك ترتفع الكراهة. هذا المطلب ذكر في كلمات بعض الفقهاء، بل ادعي عليه الإجماع، مع أنه كما صرح بذلك فقهاء آخرون قالوا بأنه على الظاهر أنه ليس له مستند. ما هو المستند في أن الكراهة ترتفع؟ بإخبار الظالم والسلطان بأن هذه الجائزة من أمواله المحللة، ليس له مستند. المصنف يقول لعل المستند في هذا هو الأدلة الدالة على قبول قولي باليد، الأدلة الدالة على قبول قوله صاحب اليد، الإنسان الذي تقع في يده تكون في يده حاجة، قوله في ما في يده يكون مقبول. والظالم حينما يعطى الجائزة، الجائزة في يده بحسب الفرض، فقوله يكون ماذا؟ يكون مقبولا. فإذا كان مقبولا إذا قوله يكون معتبر شرعا وحجة شرعا. فإذا كان مقبولا وحجة ومعتبر شرعا وهذا يوجب ارتفاع شنو؟ يوجب ارتفاع الكراهة. مصنف يقول لا حد يستشكل علينا ويقول بأن قول الظالم صاحب اليد لا يوجب ارتفاع احتمال الحرمة، والكراهة معللة باحتمال الحرمة، إذن لا موجب لارتفاع شنو؟ الكراهة. لماذا يكره أخذ المال من الظلمة؟ لاحتمال أن تكون أموال شنو؟ محرمة. وهذا الاحتمال ينتفي بإخبار الظالم بأنها من تجارته ومن زراعته، ينتفي وما ينتفي، واضح؟ إذن يبقى الاحتمال بعد الإخبار كما هو قبل الإخبار. إذا كان الملاك في الكراهة وهذا الاحتمال، فهذا الاحتمال موجود بعد الإخبار، فإذن لا موجب لارتفاع الكراهة بإخبار الظالم. مصنف يجيب عن هذا الإشكال ويقول بأنه من قال بأن ملاك الكراهة واحتمال التحريم؟ من قال؟ بل نحن نقطع بأن ملاك الكراهة ليس هو احتمال التحريم، والدليل على ذلك هو أن احتمال الكراهة موجود، احتمال التحريم موجود في أموال الأخرى، في أموال الآخرين الذين نتعامل معهم يوميا، قلنا احتمال الكراهة الحرمة أيضا موجود، واضح؟ مع أنه لا يوجب الكراهة، ولذا لا أحد يفتي بكراهة أخذ الأموال من كل أحد، مع أن احتمال التحريم موجود. إذن هذا معناه أن ملاك الكراهة ليس هو احتمال أن تكون الأموال محرمة، واضح؟ حتى تستشكلون على المصنف بأنه بعد الإخبار أيضا هذا الاحتمال موجود، فلا موجب لارتفاع الكراهة. مصنف يقول لا، الظاهر أن ملاك الكراهة شيء آخر، واضح اللي أقوله؟ أن ملاك الكراهة شيء آخر غير احتمال التحريم. ملاك الكراهة هو مظنة، أنا أعبر عن المظنة، هو مظنة الظلم والغصب في الظالم، هذا ملاك الكراهة. لماذا يكره أخذ الأموال من الظالم؟ لكون الظالم مظنة المن؟ بالظلم والغصب والاعتداء على أموال الآخرين، هذا هو العلة في الكراهة. المصنف يقول أن هاي العلة ترتفع بالإخبار، إذا أخبر الظالم بأن هذه الجائزة من تجارته من زراعته، وحينئذ لا يحصل ظن بماذا؟ بأن هذه الجائزة من الأموال المغصوبة والمحرمة، واضح؟ هذا المظنة ترتفع، مظنة أن الكون الظالم في معرض الظلم بعد بالنسبة لها الجائزة ما تعصر هذه المظنة، لأنه أخبر بأنها من تجارتي، واضح؟ يقول المصنف اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يقال أن إخبار الظالم كيده ليس لها أي قيمة، يوجد فيها احتمال الكذب، شلون إيده من اعتبرها إمارة قبل إخباره؟ هي في يده الجائزة، واضح؟ من اعتبرها إمارة؟ والدليل على أنه من اعتبرها إمارة حكمنا بكراهة الأخذ قبل الإخبار، مع أن اليد موجودة خلاص، واضح؟ اليد موجودة قبل الإخبار؟ لا، موجودة إذا الظالم على الجائزة، يده لا تعتبر إمارة على ملكيته لها وأنها ليست من الأموال المحرمة، ولذا حكمنا بكراهة الأخذ. إخباره كاذب، محتمل أن يكون شنو؟ كاذب، هو ظالم، كاذب، سلطان، احتمال كذب موجود به، إذن إخباره كاذب لا يعتنى به ولا يوجب ارتفاع المظنة. إذا قلنا هكذا حينئذ المصنف يقول لابد حينئذ أن نقيد ارتفاع الكراهة بما إذا كان مأمونا من الكذب. فالمسألة هيك تصير، أن أخذ المال من الظالم مكروه إلا إذا أخبر الظالم بأنها من أموال المحللة، وكان مأمونا من شنو؟ من الكل، مع المأمونية هاي المظنة اللي هي ملاك الكراء ترتفع. ولذا يقول أن المقدس الأردبيلي قيد ارتفاع الكراء بالإخبار بما إذا كان مأمونا من الكذب. إخبار وكيلي وإخبار الظالم يتعدى إلى إخبار الظالم، واضح؟ قال ثم إنهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأمور منها إخبار المجيز يعني السلطان بحليته بأن يقول هذه الجائزة من تجارتي أو زراعتي أو نحو ذلك مما يحل للآخر التفرف فيه، وظاهر المحكي عن الرياض تبعا لظاهر الحدائق أنه مما لا خلاف فيه. واعترف ولده في المناهل ولد صاحب الرياض بأنه لم نجد له مستندا، مع أنه عليكم السلام مع أنه لم يحكى التصريح به إلا عن الأردبيلي صاحب المناهل، هيك قال ما له مستند، مع أنه ما حكى التصريح به إلا من الأردبيلي الذي يعتبر من المتأخرين. ثم عن العلامة الطباطبائي، يعني حكي عن الأردبيلي ثم عن العلامة الطباطبائي سيد بحر العلوم. ويمكن أن يكون المستند يقول المصنف، ويمكن أن يكون المستند ما دل على قبول قول ذي اليد فيعمل بقوله، كما لو كانت إقامة البينة على تملكه، بينة شرعية إمارة معتبرة يكون قول ذي اليد. وشبهة الحرمة هذا دخل إشكال، وشبهة الحرمة وإن لم ترتفع بذلك يعني بإخباره وبقوله، إلا أن الموجب للكراهة ليس مجرد الاحتمال، وإلا لعمت الكراهة أخذ المال من كل أحد، بل الموجب له يعني الكراهة كون الظالم مظن للظلم والغصب وغير متورع عن المحارم، نظير كراهة شعر من لا يتوقى النجاسة. لماذا؟ مو لاحتمال النجاسة، وإنما لكون في معرض شنو؟ في معرض النجاسة. يقول وهذا المعنى يعني كون الظالم في معرض الظلم مظن للظلم والغاصب يرتفع بإخباره، لكن بحاجة إلى قيد أن يكون شنو مأمون في إخباره كما يضيف المصنف بعدين، واضح؟ يرتفع بإخباره هذا. فإذا ارتفع بإخباره إذا ملاك الكراهة يرتفع، فإذا ارتفع ملاك الكراهة حينئذ يرتفع الكراهة، إلا إذا كان خبره كيده مظن للكذب. بل إذا كان خبره كيده مظن للكذب حينئذ ما سوى نفسي المظنة كما هي موجودة قبل الإخبار مع وجود اليد موجودة أيضا بعد الإخبار، لكونه ظالما غاصبا فلا يقبل خبره. لا احنا الكلام مو بالحجية، وإنما احنا مو كلامنا في حجية، كلامنا مو ما قال كلامنا في حجية، موضوع آخر. وكلامنا أن هذا هل يوجب ارتفاع المظنة ولا اللي هي ملاك الكراهة؟ يقول إذا كان مأمون حينئذ المظنة للغاصب مظنة للكذا ما يبقى، إذا ما كان مأمون لا تبقى المظنة، إلا إذا كان خبره كيده مظنة للكذب لكونه ظالما غاصبا، لأن خبره ما إلى قيمة يصير ملتفين هذا؟ إذا خبره ما إلى قيمة حينئذ كأنه يصير حال ما بعد الإخبار كحالة شنو؟ قبل الإخبار. الكراهة تكون ثابتة، فيكون حين خبره حينئذ كيده وتصرفه، هذا تصرف معطوف على يده وتصرفه غير مفيد إلا للإباحة الظاهرية الغير المنافية علما للكراهة. اليد مفيدة للإباحة، يعني احنا جوزنا الآخذ لو لا جوزنا الآخذ لو لا جوزنا الآخذ اعتمادا على أطالة اليد على قاعدة اليد وأمثالها، لكن الإباحة الظاهرية الثابتة باليد ما تنافي شنو؟ ما تنافي الكراهة. فيختص الحكم برفع الكراهة بما إذا كان مأمونا في خبره حتى يرفع المظنة اللي هي ملاك الكراهة. وقد صرح الأردبيلي رحمه الله بهذا القيد في إخبار وكيله، يعني في إخبار وكيل الظالم بأن الجائزة من الأموال المحللة، صرح بهذا القيد قال يشترط ترتفع الكراهة إذا كان مأمونا في كلامه. يقول المصنف وبذلك لا مو منها، لا تتكلم في هذه المسألة في مسألة الوكيل وذكر هذا القيد، وحيث أن هذا من واد واحد فظهر أنه يقيد في أصل المسألة ظالم مطلقا سواء كان سلطانا أو كان وكيل سلطان. يقول المصنف وبذلك يندفع ما يقال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه. يقول بهذا البيان اللي بيناه بعد يندفع عنا إشكال حاصل هذا الإشكال، أنه شنو الفرق بين يد الظالم وبين إخباره؟ واضح. يد الظالم تفيد الملكية الظاهرية الغير المنافية لمن؟ للكراهة. إخبار الظالم أيضا يفيد الملكية الظاهرية الغير المنافية للكراهة. فالحكم بالكراهة مع اليد وانتفاءها مع الإخبار هذا بلا مستند بلا وجه. واضح. لو كان الإخبار يفيد الملكية الحقيقية أكو فرق بينهما، لكن كل منهما لا يفيد إلا ملكية ظاهرية، والملكية الظاهرية لا تنافي في الكراهة. فإحنا نلتزم بالملكية، مع ذلك نقول أن أخذه مكروه. إذن ما هو الفرق بين اليد وبين الإخبار؟ المصنف يقول بما ذكرناه يندفع هذا الإشكال. شلون يندفع؟ يقول لأننا قيدنا الإخبار بما إذا كان شنو؟ مأمونا من الكذب في كلامه. طب يمكن أن يوجد سلطان أو لا يمكن؟ إذا كان الظالم مأمون من الكذب في كلامه لخصوصية لقرينة، هنا بعد ما يجي لنا هذا الإشكال، لأنه هذا يوجب ارتفاع المظنة. واضح. فلا موجب للكراهة، بينما اليد وحدها بلا إخبار مظنة الكذب موجودة بها. واضح. فالمظنة موجودة، وإذا المظنة موجودة فالكراهة تكون أيضا شنو؟ ثابتة. واضح شيء يقول المصنف. قال وبذلك يندفع ما يقال من أنه لا فرق بين يد الظالم وتصرفه، أي من جهة، وبين خبره، أي من جهة أخرى، في كون كل منهما مفيدا للملكية الظاهرية غير مناف للحرمة الواقعية المقتضية لمن؟ الاحتياط، وبالتالي يجب الكراهة. غير مناف، واضح غير مناف للحرمة الواقعية ما ينافي كل الأحكام الظاهرية، ما تنافي ثبوت حكم على خلافها، حكم شنو؟ واقع على خلافها. واحتمال هذه الحرمة الواقعية هو اللي يكون موجب المن للاحتياط والكراهة. فلا وجه لوجود الكراهة الناشئة عن حسن الاحتياط مع اليد وارتفاعها مع شنو؟ مع الإخبار. واضح. يقول ما له موجب، لأنه إذا كان المناف في الاحتياط والكراهة هو الاحتمال الحرمة الواقعية، فالاحتمال موجود مع الإخبار كما هو موجود من مع اليد. واضح. قول المصنف قلنا بأنه رد هذا باعتبار أن المصنف يرى أن الكراهة ليس ملاكها هو احتمال الحرمة الواقعية، وإنما ملاكها المظنة، والمظنة ترتفع بالإخبار إذا قيدنا بيت بما إذا كان مأمونا. هذا الجواب. ومنها إخراج الخمس منه، بل فتأمل إشارة هذا اللي قلناه كيفية الاندفاع على الظاهر أنه شارك كيفية الاندفاع. أكو وجوه أخرى لبيان تامة. من جملة الأمور التي توجب ارتفاع الكراهة إخراج الخمس. واضح. إخراج الخمس هذا المال اللي تأخذه من السلطان واللي يجوز أخذه، مكروه أخذه، موتي، ترتفع هذه الكراهة بإخراج خمسة، خمسة ترتفع الكراهة منها. هذا من الأمور اللي توجب ارتفاع الكراهة. شلون هذا؟ هنا أيضا ذكر هذا المطلب في كلمات الفقهاء والدعية عدم الخلاف عليه، واستدل عليه العلامة في المنتهى بهذا الدليل. حاصل هذا الدليل العلامة قاس ما نحن فيه على المال المختلط بالحرام، حيث دلت الأدلة على أن المال المختلط بالحرام يطهر بماذا؟ بتخميسه. إذا أخرج خمس المال المختلط بالحرام بالشروط المذكورة في محلها يصبح المال طاهرا. العلامة يقول الظاهر أن الحلية الثابتة للمال بعد التخميس في ذاك الباب حلية واقعية، بمعنى أن المال بعد التخميس يكون حلال واقعا. فإذا التخميس في المال المختلط بالحرام يوجب الحلية الواقعية. واضح. إذا التخميس فيما نحن فيه لا بد من أن يجب ارتفاع شنو الكراهة، لا بد من باب أولى أنه يجب ارتفاع الكراهة، لأن ذاك المال الذي يعلم بكونه فيه حرام فيه شيء من الحرام تخميسه كان يوجب شنو تطهير المال وحليته الواقعية. إذن فما ظنك بتخميس هذا المال الذي ما عندنا علم بأنه شنو ها مشتمل على الحرام، أكو عندنا احتمال أنه حلال، فإذا تخميسه من باب أولى يكون موجب شنو لتطهيره. واضح. وكأن العلامة يريد أن يقول أنه بعد افتراض أن التخميس يوجب الحلية الواقعية فالاشتباه يرتفع والاحتمال يرتفع، لأن المال حينئذ يصبح شنو حلال واقعا، لأنه لا اشتباه فيه حينئذ. والكراهة إنما نثبتها إحنا مع الاشتباه، مع احتمال أن يكون هذا الشيء شنو حرام ومغصوب من قبل الظالم. إذا أجتنا قاعدة ثبتت لنا أن هذا المال بعد التخميس حلال واقعا كالمال المختلط بالحرام، حينئذ يرتفع الاشتباه ولا موجب للكراهة، لأن الكراهة ثابتة باعتبار الاشتباه. واضح. هذا المطلب الذي ذكر العلامة في المنتهى واستدل به على أن إخراج الخمس يوجب ارتفاع الكراهة. هذا المطلب محل مناقشة من قبل المصنف وغير المصنف. من جملة المناقشات اللي ما ذكرها المصنف هو أن هذا الوجه لو تم فهو يوجب إثبات الوجوب، وجوب إخراج الخمس فيما نحن فيه لا كراهته، لأن الحكم في المقيس عليه هو شنو هو الوجوب مو الكراهة. الحكم في المال المختلط بالحرام في باب الخمس شنو هو وجوب إخراج الخمس، وجوب دفع الخمس. فإذا فرضنا أن الملاك واحد حينئذ عند التعدي لا بد من إثبات شنو الوجوب فيما نحن فيه للكراهة، لأنه لا معنى لإثبات الكراهة في الفرع مع كون الحكم الثابت في الأصل هو الوجوب لاتحاد الملاك بينهما. إذا كان الملاك واحد فهو يوجب الحكم ثبوت الحكم نفسه الثابت في المقيس عليه في الأصل علما للفرع. فإذا هذا ينبغي أن نثبت الوجوب فيما نحن فيه مو الكراهة، بينما هم قاعد يثبتون شنو الكراهة حسب مناقشة مذكورة. من جملة المناقشات وهي مناقشة مهمة أن هذا في الحقيقة قد أولوية ظنية، يعني ما عندنا علم بهاي الملاكات وهاي الأحكام وهاي حتى نتعدى من الأصل علما إلى الفرع. واضح. من يقول بأن لعل هذا الحكم حكم مختص بصورة العلم بوجود الحرام، وإحنا في المقام ما عندنا علم كون الخمس مطهر للمال وموجب قال واقعا طرأت عليه قذارة عرضية ناشئا من الاختلاط. هاي الطهر القذارة العرضية ناشئا من اختلاط بأموال محرمة. هذا الاختلاط أساسا هو يوجب وجوب الاجتناب عن الجميع. إذا وجوب الاجتناب راح يثبت حتى للمال الحلال شنو واقعا في ذيك المسألة. واضح. الشارع إذا جعل الخمس مطهر للمال الحلال من هذه النجاسة العرضية والقذارة العرضية الناشئة من الاختلاط، وهذا الجعل الشرعي يستفاد منه المصالح القهرية من قبل الشارع. الشارع بما هو مالك الأشياء كلها يفرض مصالحة على هذا الشخص، يقول له أنا بدال الأموال المحرمة المخلوطة بالمحللة أنا أصالحك بها بأن تعطيني الخمس ويكون المال كل الباقي شنو حلال. بهذه المصالحة بعملية إخراج الخمس سوف يطهر المال الحلال واقعا، يطهر من هذه القذارة العرضية التي عرضية واضح عرضية مو ذات يدي، واضح لك عرضية، لأنه المفروض هناك أن المال حلال واقعا، وإنما النجاسة والقذارة طرأت عليه باعتبار اختلاطه بالحرام. فالشارع اعتبر الخمس مطهر لهذا المال مع افتراض المصالح القهرية. فإذا اعتبرناه مطهر لهذا إذن المال الحلال يبقى سالم من النجاسة الذاتية كما هو المفروض والطهارة الذاتية القذارة الذاتية وسالم أيضا من القذارة العرضية بهذه المصالحة بجعل البدل. هذا في المقيس عليه. وأما في المقيس في محل كلامنا بحسب الفرض أنه ما عندنا يقين بأن الجائزة فيها أموال شنو محللة، ما عندنا شيء يقين، وإنما نحتمل أن الجائزة كلها مال شنو محرم، يعني نحتمل أن الجائزة من الأموال القذرة ذاتان. القذرة شنو ذاتان، مثل هذا المال اللي نحتمل بأنه مال قذر بالذات ومال نجس بالذات، لا معنى للافتراض أن الخمس يطهره، لأنه بحسب المستفاد من تلك الأدلة الموجودة في الأصل أن الخمس يطهر المال الحلال واقعان من القذارة العرضية الناشئة من الاختلاط، وهذا المعنى ليس موجود في محل كلام. فإذا لا يمكن إثبات الكراهة، لا يمكن إثبات أن الخمس رافع للحكم في محل كلامنا. واضح شوي، ملاحظة دقيقة من قبل المصنف. طبعا هذا المطلوب المصنف ناقشه، يعني مو حقيقة ما ناقشه في أصل المطلوب، إنما نقضوا عليه بهذا المورد. ما إذا فرضنا أنه كان ما نحن فيه من قبيل المال المختلط بالحرام، يعني الجائزة للطاهر الظالم كنا نعلم بأنها فيها أموال محللة ومختلطة بيش، نحتمل أنها مختلطة بيش بالحرام. واضح؟ نحتمل مو نعلم، إذا نعلم تدخل في المال المختلط بالحرام، في جزء مسألة تدخل. لا، جائزة اتفد مقدار من الأموال نعلم بأنه بعضها قطعا حلال، لكن هذا الحلال اختلط بمشتبه الحرام، يكون من قبيل ذاك. نقدر نقول بأن تخميسه يكون مطهر للمال الحلال من النجاسة والقذارة العرضية. واضح؟ نقدر نفترض شيء. بل إذا افترضنا بأنه كما هو ينسبق إلى الذهن أن الجائزة كلها نحتمل أنها شنو؟ ما عندنا علم بوجود أموال محللة في ضمنها، هذا كلام المصنف يجي. أن تكون عدة؟ أن تكون عدة ظالم أموال حلال. دائما أكو عدة أموال حلال. لا مو معنى مختلف حلال. يعني افتراض أن الظالم عدة أموال محللة، ما يعني أنه هاي الجائزة اللي يعطيني إياها اللي هي عبارة عن درهم واحد أو عبارة عن كتاب أنا أعلم بأنها. إي نعلق هذا لابد منه، نعلم بأنها محللة. اي للاستحباب، اي بني اشتباه بني، اي بني. قال ومنها اخراج الخمس منه، حكي عن المنتهى والمحقق الاردبيلي وظاهر الرياض هنا ايضا عدم الخلاف، ولعله لما ذكر في المنتهى في وجه استحباب اخراج الخمس من هذا المال من ان الخمس مطهر للمال المختلط يقينا بالحرام، فمحتمل الحرمة شنو أولى بالتطهير به أي بالخمس، فإن مقتضى الطهارة بالخمس، هذا بيان لي استدلال العلامة بعد المصنف ما ناقش، فإن مقتضى الطهارة بالخمس طيرورة المال حلالا شنو واقعيا، فلا يبقى حكم الشبهة، إذا قال حلال واقع بعد الشبهة ماكو حتى تبقى الكراهة، فالكراهة طبعا شنو ترتفع، فلا يبقى كما لا يبقى في المال المختلط يقينا بعد اخراجه، كما في الاصل ما يبقى الكراهة هنا، ما تبقى الحرمة هنا، ما تبقى، لكن يمكن الخدشة في اصل الاستدلال لان الخمس انما يطهر المختلط بالحرام حيث أن بعضه حرام وبعضه شنو حلال، فكأن الشارع جعل الخمس بدل ما فيه من الحرام، فمعنى تطهيره تخليصه بإخراج الخمس مما فيه من الحرام، مما فيه متعلق بتخليصه، تخليصه بإخراج الخمس تخليصه من ماذا؟ مما فيه من الحرام، فكأن المقدار الحلال، فكان المقدار الحلال طاهرا في نفسه إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام، بل عندكم فصاله وين موجوده؟ الا انه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب. عندنا من بعده ما تأثر يعني ما لها دخل بأصل المعنى. بس هناك فد إشكال ذكر بعض المحققين عن وصلنا أنه من الناحية الأدبية يقول ما يصير يقول بأنه قد تلوث بحكم الحرام. هذا حكم شرعي شو معنى أنه تلوث يعني تعبر قذارة حرفية؟ إشكال على التعبير المصنف. واضح؟ واضح تعبير المصنف؟ إلا أنه قد تلوث بسبب الاختلاط مع الحرام، تلوث بماذا؟ بحكم الحرام يعني بوجوب الاجتناب. هذا التعبير مو يعني مو مناسب. نقول تلوث بالاختلاط، ها؟ باختلاطه بحكم الحرام، بالحرام يعني باختلاطه بالحرام تلوث، مو تلوث لأنه ثبت لحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب، لأن ما الحلال ثبت له قبل التخميس يجب الاجتناب ولا لا؟ فهو تلوث بهذا الحكم الشرعي، هذا التعبير مو أدبي. يعني مو مناسب. بحكم الحرام وهو وجوب الاجتناب. فإخراج الخمسي مطهر له عن هذه القذارة، خصوصا تعبير بعد ذلك عبر عنه بالقذارة العرضية. وأما المال المحتمل لكونه بنفسه حراما كما فيما نحن فيه وقذرا ذاتيا، ماكو إشكال ما ذاكرين، بس هذا الإشكال ذاك المطهر. وقذرا ذاتيا فلا معنى لتطهيره لإخراج خمسه، بل المناسب لحكم الأصل حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير. العبارة الأخيرة واضحة. يقول المناسب لحكم الأصل، الأصل المقصود به شنو يعني؟ المقيت عليه، المقصود بالأصل يعني المقيت عليه، يعني المال المختلط بالحرام. يقول المناسب لذاك حيث جعل في ذاك الخمس مطهر للمال الحلال من الاختلاط بالحرام. المناسب لهذا المعناه معناه أن الشارع جعل المال الحرام نجس نجاسة ذاتية، وإذا اختلاط بالحلال يوجد شنو؟ نجاسة عرضية من للحلال بالضبط قبل النجاسة اللي تلوح شيء طاهر، ذاك طاهر في نفسه، هذا قذر في نفسه، ملاقاة للطاهر يوجد قذارة عرضية للطاهر. هذا هو المستفاد منه. فإذا الحرام قذر ذاتي، يقول المصنف المناسب لذاك هو أن يكون ما نحن فيه محتمل القذارة الذاتية، وما يحتمل أن يكون قذر ذاتا لا معنى لتطهيره، لأن التطهير إنما يكون منيا من النجاسة الجنوب عرضية، النجاسة الذاتية لا يظهر حينئذ أصلاً. واضح؟ قال بل المناسب لحكم الأصل يعني المقيس عليه حيث جعل الاختلاط قذارة عرضية كون الحرام شنو؟ قذر العين، ولازمه أن المال المحتمل الحرمة غير قابل للتطهير لأنه يحتمل فيه القذارة الذاتية، والتطهير إنما يكون لما القذارة العرضية ومحتمل القذارة العرضية، فلا بد من الاجتناب عنه. إذن هذا الوجه لإثبات أن الكراهة ترتفع بإخراج الخمس غير تام بنظر المصنف. هل هناك وجه آخر لإثبات أن الكراهة ترتفع بإخراج الخمس أو لا؟ المصنف يقول بلي، يمكن أن يستأنف أو يستدل لارتفاع الكراهة ببعض الوجوه، منها فتوى النهاية على الشيخ الطوسي في النهاية أفتى بماذا؟ بالكفتين؟ أفتى بذلك الشيخ الطوسي في النهاية أفتى بارتفاع الكراهة بإخراج الخمس. مطنف يقول فتوى الشيخ الطوسي في النهاية كالرواية، كالرواية كالرواية ففيها الكفاية في الحكم بالاستحباب. الشيخ الطوسي أفتى باستحباب إخراج الخمس، هاي واحدة. يقول ابن إدريس صاحب السرائر الذي لا يعمل بأخبار الآحاد لا يعمل إلا بالقطعيات أيضا أفتى باستحباب إخراج الخمس. يقول المصنف نقدر نعتمد على فتوى الشيخ الطوسي التي هي بمنزلة الرواية وعلى فتوى ابن إدريس في إثبات استحباب إخراج الخمس. هذا واحد. الثاني موثقة عمار الصابات يجي الحديث بهم. طب هذا شنو علاقته بالمقام؟ والشيخ الطوسي قال يستحب اخراج الخمس. ابن ادريس هم قال يستحب اخراج الخمس من هذا المال. هذا شلون شنو علاقته بالمقام؟ هذا الكلام يصنف مورد مناقشات كثيرة. منها مناقشات مبنائية وهو ان هذا الكلام يتوقف على اثبات ثبوت قاعدة من بلغ. على ثبوت قاعدة من بلغ وان قاعدة من بلغ تثبت الاستحباب الشرعي. وهذا محل كلام والمشهور ينكر ذلك. حتى المصنف على الظاهر لا أحد من المتأخرين يقول لماذا بأن قاعدة من بلغ تثبت الاستحباب الشرعي. لا أصل الاستحباب هذه مناقشة. وضع المناقشة قاعدة من بلغ يقول من بلغه ثواب على عمل فجاء به رجاء ذلك الثواب كان له ذلك الثواب وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله. هذه القاعدة تثبت الاستحباب إذا بلغك ثواب في الخبر الضعيف أو لا. هذا محل كلام. ثانيا هذا يتوقف على إثبات أن البلوغ يتحقق بفتوى الفقيه. يعني لا يشترط في تحقق البلوغ وجود رواية ضعيفة. وإلا إذا اشترطنا وجود رواية ضعيفة إذا موضوع القاعدة ما موجود في فتوى الشيخ الطوسي في النهاية. يعني مو خبر هذا وإنما هو شنو؟ فتوى. إذا هذا الكلام الكلام المصنف مبني على تعميم البلوغ في تلك القاعدة المن بفتوى فقيه. يعني فتوى الفقيه إذا جاءت فهم تقول أنه بلغني بالاستحباب. فتوى الفقيه بالاستحباب فهم تقول أنه بلغني ثواب على عمل فيثبت الاستحباب. هذا عن محل كلام محل مناقشة. فليه؟ كالرواية في هاي الجهة يعني كالخبر الضعيف في تحقق البلوغ هذا مقصوده. فإذا نبني على هذا الافتراض. واضح؟ واضح اللي أقوله؟ يعني قاعد يتمسك هو بأخبار من بلغ. فإذا أخبار من بلغ عمومها لفتوى الفقيه مبنية على تعميم البلوغ لفتوى الفقيه واعتباره كالرواية الضعيفة بالاستحباب. شلون أنها نثبت الاستحباب؟ أنها نثبت الاستحباب. اثنين ما عندنا هيك شيء بالنسبة إلى الشيخ الطوسي ما عندي. لا لا صدوق هو والد الشيخ الصدوق ما عندنا هيك شيء بالنسبة للشيخ الطوسي. لا ما عندنا شيء شيخ الطوسي أصلاً هذا كلام ما يقال في عقل الشعر. والد الشيخ الصدوق في بعض كتبه التزم هو بأنه يفتي بمضمون بنص الألفاظ الروايات. يعني دائماً فتاوى مطابقة لألفاظ الروايات التزموا به مو شيخ الطوسي. هذا مو معناه أنه رواية مو معناه كلام رواية أخوة. كل فقيه هذا حتى الفقيه الآخر حتى ابن الجنة حتى لا هذا ما يسبب مو معناه وجود رواية. لا سيد لا لا شكل أكو عندنا لا يسبب رأي اجتهاد هذا الاستحباب اجتهاد هذا الاستحباب. إذا كل من يفتي لابد أن يفتي عن المستند فلا بد إذا من وجود رواية تدل على المطلب. هذا مو معناه ذلك. واضح؟ هذا هذا المناقشة الأخرى. المناقشة المهمة في المقام أن لو سلمنا كل ذلك فغاية ما يثبت بهذه الفتاوى هو استحباب إخراج الخمس. استحباب إخراج الخمس لكن هذا لا ينافي ماذا؟ كراهة شنو؟ كراهة هذا التصرف في هذا المال. بعبارة أخرى أن هذا الاستحباب يقول بأنه أنت إذا أخذت المال يستحب لك أن تخرج شنو؟ خمسة. يبقى الكراهة ما بي ملازمة بين إخراج الخمس وارتفاع الكراهة. ما بي دلالة. احنا كلامنا مو في استحباب الاخراج وانما كلامنا ان اخراج الخمس يرفع الكراهة او لا. هذه الفتاوى لا تثبت الا استحباب الاخراج. وهذا مو معناه ولا لازمه ان الاخراج يكون موجبا لارتفاع سن الكراهة. بامكان الجمع بينهما يستحب اخراج الخمس لكن مع ذلك تبقى الكراهة موجودة في التصرف في الاموال الاخرى. فاذا هذا الحكم اجنبي في الحقيقة عن محل كلامنا. قال ونعم يمكن أن يستأنس أو يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية التي هي كالرواية ففيها الكفاية ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب ففيها الكفاية في الحكم بالاستحباب. مو من باب تصحيح سند الرواية اللي المصنف ما يدري بها شنو مو من هالباب وإنما من باب أنه أخبار من بلغ تشمل فتوى الفقيه لأن فتوى الفقيه بمنزلة الرواية الضعيفة. فكما أن أخبار من بلغ تشمل الرواية الضعيفة بالاستحباب وتثبت الاستحباب تشمل ايضا فتوى الفقيه وتثبت لنا ايضا شنو استحباب من هالباب. ففيها كفاية في الحكم بالاستحباب وكذلك فتوى السرائر ابن ادريس مع عدم العمل فيها في السرائر الا بالقطعيات مذهب ابن ادريس وهذا يصح بسيد المرتضى بالموثقة المسؤول فيها عن كذا ويمكن ان يستأنس او يستدل على استحباب الخمس بعد فتوى النهاية وفتوى ابن ادريس بيش بالموثقة اللي هي موثقة ابن عمر طاباطي المسؤول فيها عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل يعمل عمل للسلطان ويأخذ اموال في مقابل هذا العمل. قال عليه السلام لا الا ان لا يقدر على شيء يأكل ويشرب ولا يقدر على حيلة فان واضح الا فهو يجوز له ان يعمل للسلطان فان فعل يعني اخذ الاجرة من السلطان فصار في يده شيء فليبعث بخمسه الى اهل البيت عليهم الصلاة والسلام. خوف هاي الرواية شلون يستدل بها المصنف يقول وين كان هاي الرواية موردها شنو موردها الاجارة ما يقع بيد الانسان في مقابل العمل مو موردها يخرج شنو يخرج فيها الرجل عمل السلطان يخرج فيه الرجل يعني يعمل عملا للسلطان واضح. لكن المصنف يقول ان هذا ما يؤثر على الموقف ليش لان الظاهر عموم الحكم لكل ما يؤخذ النيه من السلطان سواء كان في مقابل عمل او اخذ شنو كهديه وكهبه مضافا الى ان احنا اصل كلامنا هو هذا كما قلنا سابقا اصل كلامنا يقصد بالجائزه حتى ما اخذ في مقابل عوضين ايضا يشمل شنو محل الكلام. خب شو يستوعب الروايه؟ الروايه تقول بانه ما يجوز ان يعمل للسلطان لكن اذا عمل واخذ منه فتشي يجب عليه ان يدفع شنو خمسه فليبعث بخمسه الينا. هاي الروايه طبعا المناقشات فيها كثيره. اولا هاي الروايه تحكم بوجوب اخراج الخمس فليبعث بخمسه الينا بينما احنا نثبت شنو استحباب الخمس وبعدين نقول ان هذا الخمس رافع للكراهه اللي هو مطلبنا الاصلي. واضح هاي الروايه اشكالها هذا. اولا ظاهر الوجوب ولا معنى الالتزام بالوجوب في محل كلامنا. اذا تنزلنا وقلنا دال على الاستحباب يكون حكمها حكم فتوى الشيخ الطوسي لانه ليس فيها دلاله على ان الكراهه ترتفع باخراج الخمس. هاي اولا. ثانيا انه هناك احتمال قوي جدا في هاي الروايه ان الروايه ناظره الى وجوب الخمس من باب ارباح المكاسب. من باب ارباح المكاسب. اجنبي عن محل الكلام. انه يجب الخمس في هذا المال الذي يعطى للانسان من باب انه يدخل في ارباح المكاسب وحينئذ لا بد من استثناء المؤنى منه ووجوب الخمس في الباقي. واين هذا من محل الكلام من ماذا؟ من اخراج الخمس لاجل ارتفاع الكراهه. واضح هذا؟ فالروايه هو هذا يقول اذا استغل واخذ فتشيء في مقابل العمل فليبعث بخمسه الينا كما يقول انه يجب الخمس في اموال التجاره واموال الكسب واموال الكذا. هنا يجب الخمس وهذا معناه انه اجنبي بالمره عن من؟ عن عن عن, عن محل كلامنا الذي هو عباره عن الجائزه والاموال الماخوذه من السلطان من مع عدم دخوله في ارباح المكاسب هل يجب فيها الخمس او لا؟ يستحب فيها الخمس او لا؟ كمكروه اخذها او لا؟ وصلى الله على محمد.